أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. من رحمة الله بكم أن الإنفلونزا بدأت بي، وإلا كنت استمتعت بتعذيبكم هذه الليلة، ولهذا آمين إياكم. لكن لدي سؤال قبل أن نبدأ الدورة، وهي إذا أصيب شخص بالإنفلونزا في الدمام، ما هو العلاج المناسب له عندكم؟ برتقال وغيره؟ يرجع الرياض عشان يشوف عياله زين؟ كيف؟ قال الدورة ها؟ لا غير، نبغى أشياء طبية فعلا، أشياء عسل مع ليمون جميل، زنجبيل ها، الثوم ها؟ لا لا هذه خليها بعدين في الأخير ها؟ قال التفاح. حياتنا الأسرية والتربوية هي نفس ما تفعلونه، ليس مبنيا على أسس لتحل كثير من مشاكلنا، إنما هي عبارة عن تجارب مارسها إنسان مع الولد الأول ويظن أنها تمارس مع الولد الثاني، بينما في الحقيقة لا تصلح له، أو مارستها أسرة من الأسر وسمعها في أحد المجالس أو الاستراحات فظن أنها تصلح. فهذا قد يعالج بالليمون، والثاني بالزنجبيل، والثالث بالدعاء، والرابع بكذا، لكن في الحقيقة ليست بالضرورة أن تكون هذه علاجات صحيحة. بل أحيانا يشرب الإنسان ليمونا أو يستخدم أي شيء إنفلونزا لأن دورة المرض انتهت، فوافق انتهاء دورة المرض مع شربه لهذا الشيء، لكن ليس بالضرورة أن يكون علاجا. هل نحن عندما نربي أولادنا في داخل بيوتنا نربيهم وفق أسس وضوابط مدروسة مبنية على خبرة وتجربة، مبنية قبل ذلك على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أم القضية إخواني الكرام عبارة عن تجارب سمعناها أو أحيانا قرأناها، ليس بالضرورة أن تكون صالحة لمجتمعنا أو أولادنا. لذا نحن بحاجة أن نجدول حياتنا من جديد وأن نبدأ، ولم يفتنا شيء بإذن الله. حتى لو كان الإنسان قد أصبح لديه ولدين أو ثلاثة، بإمكانها أن يتدارك أشياء كثيرة. ودائما في الحياة الأسرية اجعل شعارك الوقاية خير من العلاج. اليوم دورتنا بإذن الله تعالى ستكون عن برامج عملية لتربية الأسرة. وفي نظري إخواني الكرام أننا ليست مشكلتنا في البرامج، فبإمكان كثير من الناس أن يجلسوا في مكان ما وهم مثقفون وآباء ومعتنون مثلكم أن ينتجوا وأن يتكلموا على كثير من البرامج، لكن نحن قبل هذه البرامج بحاجة أن نهيئ أسرنا لتقبل هذه البرامج. فلا يمكن في يوم وليلة أن نطبق برنامجا مثل اللقاء العائلي ما لم تكن الأسرة مهيئة لذلك الأمر. ولهذا جعلت البرامج في هذه الليلة جزءا من أربعة أجزاء. فاليوم حديثي معكم بإذن الله تعالى سيكون عن أربعة أمور. أما الأمر الأول فهو كيف نبني مناخا أسريا متميزا هذه الأرضية. لا يمكن لأحد أن يعمل في مؤسسة وبينه وبين صاحب المؤسسة خلاف، ليس كذلك؟ إذا كان كل يوم مشاكل بينه وبين رب العمل لن يحرص على القدوم لهذه المؤسسة مطلقا. كذلك أولادنا، ولهذا يحبون أن يكونوا خارج المنزل أكثر من وجودهم داخل المنزل، لأنه يجد نفسه في الخارج ولا يجد نفسه في الداخل. كيف يجد نفسه في الداخل؟ كيف نجعل نحن كأولياء أمور آباء وأمهات سعادة الولد؟ لا أتكلم عن ابن الخامسة ولا السادسة والعاشرة، إنما أتكلم على ابن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين. كيف أجعل سعادته وأنسه في مكوثه في البيت؟ أما في الخارج فيخرج فقط للضروريات والحاجيات، وتكون إما لنفسه أو لأسرته. ثم بعد ذلك سنتحدث إخواني الكرام على مسألة مهمة، وهي كيف يربي المربي نفسه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم أعطاك الوسائل وجعل لكم. هذه الوسائل هي وسائل لتؤهلنا لبناء ثقافة تربوية في داخل أنفسنا. هذه الثقافة التربوية كيف يمكن أن نبنيها؟ كيف نحن كأولياء أمور تكون لدينا قراءة موجهة؟ هذه القراءة الموجهة أين تتجه؟ هل تتجه لكل كتاب موجود في السوق أو تتجه لكتب معينة من خلال قراءتها سأكون ثقافة تربوية تؤهلني لحل مشاكل أولادي، لأن أبتدئ معهم مشاريع ولأكون أنا الذي أنتج لهم تلك البرامج لا أنتظرها من الناس الذين هم في الخارج. ثم سنتكلم في القضية الثالثة وهي المتربي، وهو ولدك في داخل البيت. هذا الولد كيف يمكنك كمربي أن تتعرف عليه؟ من هو ولدك؟ ما نوع ذكائه؟ ما هي هواياته؟ ما هو الشيء الذي يصلح أن يكون عليه بعد سنوات عديدة؟ بل ما هو الشيء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. إبراهيم يصلح للطب، ليس بالضرورة أن يكون ناصر كذلك، ليس كذلك؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا له قدرات وهذا له قدرات. كيف يمكنني أنا كأب من خلال البرامج التي سنطرحها إن شاء الله أن أتعرف على ولدي، سواء بنظرتي له أو من خلال ما سيحله هو لدي من خلال تقييم مشهور هو تقييم من أنا، وسنطرحه إن شاء الله بين أيديكم. ثم بعد ذلك سنتحدث في النقطة الرابعة عن البرامج التي تؤهلني للقيام بدوري التربوي. في أثناء حديثنا إن شاء الله تعالى سنتعرف على هذه المحاور الأربعة بكاملها إن شاء الله، إضافة إلى أننا سنضع أيدينا اليوم على ثلاث قضايا مهمة، وهي: كيف أبني قانونا داخل بيتي؟ لدي أطفال لديهم مشكلة وهي أنهم يتلفظون بكلمات نابية، كيف أستطيع أن أنزع هذه الكلمات النابية من أفواههم ليس بالكف ولا بالريال إنما بطريقة تربوية سنطرحها بين أيديكم؟ كيف أعرف الطعم المناسب لولدي؟ فعندما تذهب وأنتم أهل بحر وتعرفون البحر وصيد البحر، لما يذهب الإنسان ويصيد سمكا ما بيضع في الصنارة جزر ولا قرصان ولا يضع شيء مناسب للسمك، أليس كذلك؟ وعندما تريد أن تصيد شيئا في البر تضع له الشيء المناسب كذلك، أليس كذلك؟ كذلك في بيوتنا، فابن الخامسة له طعم خاص به، أستطيع من خلال ذلك الطعم ماذا أفعل؟ أن أجعله يسلك فيما أريده أنا من برامج. ابن الثامنة عشرة أيضا له طعم مناسب وسنتعرف عليه إن شاء الله من خلال استبانة وزعت على 3000 أسرة. لماذا؟ لتغذية راجعة، ما هي المحفزات لمن هم دون الثانية عشرة وما هي المحفزات لمن هم فوق الثانية عشرة. ثم النقطة الثالثة التي سنتطرق إليها إن شاء الله: كيف نبني دستور تربوي في البيت ترجع إليه الأسرة كلها بكاملها؟ وسنرى مثالا عمليا لدستور تربوي بإذن الله تعالى. نبدأ دورتنا إن شاء الله، ولهذا سميتها كيف تضع خطة تربوية لأولادك، ومن ضمنها البرامج التي سنتحدث عنها وهي عنوان هذه الدورة. صدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فخيركم خيركم لمؤسسته وشركته وأقاربه وأصدقائه في الاستراحة، لا، إنما خيركم خيركم لأهله، والناس إنما تقاس بهذه الخيرية، فمن كان لأهله خيرا كان لغيرهم خيرا بإذن الله. أما أن تكون القضية مقلوبة بحيث يصبح الإنسان خيرا في الخارج بينما هو في الداخل، لا، هذه مشكلة لدينا. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا كثير من الناس تنطلق النكات والقصص على لسانه بمجرد ملاقاته لأصحابه في العمل أو في الاستراحة، بينما هو في بيته صامت ودائما على الصامت، حتى هزاز ما في هزاز وصامت، إلى متى سيظل صامتا؟ وللأسف بعضهم على الصامت وبرقم سري أيضا ولا يمكن أن يفتحه أحد، ولهذا تتكلم عليه بجواره، هي يتكلم عليه ولده دون جدوى، فيتصلون عندئذ بالإسعاف ظنا بأن والدهم قد توفي، وإذا بأحد أعضائه يتحرك بعد ذلك. لماذا؟ هذا الصمت نريد أن نكسره من خلال هذه الدورة. ولهذا نصيحتنا الأولى والثانية والألف: كن فوائديا، لا تدخل بيتك إلا وفي ذهنك فائدة، إما قصة أو بيت شعر أو حكمة أو مثل أو طرفة أو غير ذلك، وستجد تلك الحيوية التي تشعر بها كثير من البيوت الهانئة السعيدة مثل بيوتكم أيها الإخوة الكرام. أيضا خلونا على الشرائح يا مشايخ، خلاص هم يروني شبعوا مني ما عاد في الكلام اللي هنا. كثير من الإخوة بحثوا رسالة علمية في يوم من الأيام أو بحثا في الجامعة أو غير ذلك. إذا أردت أن تكتب بحثا أو رسالة علمية ماذا تفعل؟ ها يا إخوة، أول شيء ماذا؟ قبل الخطة ما هو؟ الموضوع، ما هو الموضوع؟ تمام؟ ثم بعد ذلك ها؟ جمع المراجع، وبعد جمع المراجع أكون ماذا؟ معلومة عنه. لا، قبل التلخيص أنا أكون الآن ثقافة عن هذا الموضوع بحيث أني أضع بعد ذلك إيش؟ الخطة. إذا حددت موضوع، قرأت حول الموضوع، فكونت معلومات كثيرة عنه بحيث أضع خطتي، وضعت الخطة، بعدين تحديد ماذا؟ مشرف، صحيح؟ وبعد تحديد المشرف ماذا نفعل؟ لاحظوا معي، نحن أولا نختار الموضوع، القراءة عن الموضوع، كتابة الخطة، تحديد المشرف، ثم نبدأ بعد ذلك في البحث، أليس كذلك؟ هل يمكن لأحد أن ينجز رسالة ماجستير ودكتوراه دون أن يعرف ما هو موضوعه؟ ما في، لا يمكن أبدا، مستحيل. كذلك عندما يكون الهدف غائبا في البيت، ما في دستور، ما في شيء يتحاكم إليه الأسرة، عندئذ سيكون هذا الموضوع موضوع هلامي ولا تنجح تلك الأسرة أبدا. البدء في البحث وممارسة هذا البحث، ويعرف من مارس هذا البحث التعب الكبير، ثم بعد ذلك الانتهاء من البحث، ثم مناقشة الرسالة، ثم في الأخير ماذا يحصل؟ حصلت على الدكتوراه. نحن اليوم لا نريد أن نحصل على الدكتوراه في أي تخصص، لا علمي ولا غيري، إنما نريد أن نحصل على الدكتوراه في التربية الأبوية، حيث يصبح الإنسان فعلا نقطة بداية هذه اليوم، إضاءة على كثير من الأشياء التي هي موجودة بين أيدي، لكن نحتاج أن نسلط الضوء عليها كثيرا، لأن الحكمة تقول ما تركز عليه تحصل عليه، ما تركز عليه تحصل عليه، أما التشتت فهذا لا يفيد. وإخواننا في الجزائر والليبيون، أحد من الجزائر وليبيا ما فيها يعني نأخذ راحتنا، يقولون مضاغة وصفير ما يجيش، الليبيين يقولون مضاغة وصفير ما يجيش، ما يمكن تأكل علك وتصفر مرة واحدة، صحيح؟ ما يمكن لما تطلع استراحة ولا على البحر أنت وأولادك وجوالك معاك واللابتوب معاك والأوراق حق العمل معاك، ما يمكن هذا، صحيح؟ اطرح العمل جانبا، لأن هذا الوقت ليس لك، هذا الوقت لهم هم، لأنهم ينتظرون ساعة جميلة يجدونها من والدهم. مجموعة من الأسئلة سوف تطرح على إخواني الكرام، وأرجو أن يجاوبوا عليها مع عدل العزابية، تمام؟ العزابية اكتبوها بعدين نأخذها منهم. هذه مجموعة من الأسئلة، أتمنى أني أسمع إجابتين أو ثلاث من إخوان الكرام. لماذا تزوجت؟ حتى تتشارك أنت وياها في الراتب وتبنون بيت، هي مدرسة وأنت مدرس، ممكن ولا لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر قضية النية في الزواج، قال من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، كما عند البزار بإسناد الحسن، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، والشرع يقول فاظفر بذاتي ولا الفلوس، الدين تربت يداك. أنا أعرف بعض الإخوة تزوج، دخل على زوجته، مات اليوم الثاني، وكانت زوجته حاملة، لكنها كانت امرأة صالحة فرعت ذلك الولد، لكن لو كانت غير صالحة يضيع إلا ما شاء الله. إذن لماذا تزوجت؟ خلينا أسمع منكم، طبعا ما نشوف صوركم فوق، فلذلك يعني خذوا راحتكم مرة، تفضلوا مشايخ، أنا ما يعجبني أحدد، ودي أسمع، تفضل. استقرار نفسي جميل، وغيره يا إخوة، بس إجابتين ها. تكوين أسرة صالحة يكون الامتداد لك إلى ما شاء الله، جميل. مشكلة انتقالك متعب، فأنا أسمعهم أنقل الإجابة.
خلاص أنا ما
أريح كيوة أحسن. أيوة ها، العفة على الحرام جميل. إجابة أخيرة، يعني كيف المرأة الصالحة؟ ها، ذرية صالحة، جميل جميل، مثل ما قال أخ. إذن أربعة أشياء هذه، لماذا تزوجت؟ انقلون على هذه، لا تنقلون على الصورة أبدا. اللي فوق يشوفوا هم شيء. يا مشايخ انقلونا للشاشة لو سمحتم. جات الحمد لله. انتم لما تجي قولوا لي ها، لماذا تريد ان يكون لك اطفال؟ ليكونوا ها جيلا صالحا يخدم نفسه وامته ودينه وغير ذلك، صحيح؟ ايضا ماذا يجب ان اعلم اطفالي؟ من سال نفسه هذا السؤال؟ ما هو الشيء الذي يجب ان اعلمه اطفالي؟ اذا كان لدي ولد في البيت عمره 3 سنوات 4 5، هل انا كاب لدي الخبرة التربوية التي تقول لي أن عمر 4 سنوات بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا؟ هل تعلمون إخواني أن الطفل إلى 6 سنوات بحاجة إلى 50 قيمة تربوية تزرع في نفسه؟ كيف تزرع هذه القيم؟ نحن نريد أن نتجاوز مشكلة لدينا في محاضراتنا وغير ذلك، أننا دائما نؤكد المؤكدات. تأتي محاضرة كاملة عن أهمية الصدق، كل الناس يعرفون أهمية الصدق. نحن نريد أن نتجاوز هذا الأمر. كيف؟ أن نقول للناس لكي تزرعوا قيمة الصدق في نفوس أبنائكم، احرصوا على 1 2 3 4 5. هذا هو الصحيح. كل الناس تتفق على أن الصدق، النظام، الأمانة، كل هذه أخلاقيات ينبغي أن تمارس، لكن كيف أزرعها في ولدي ابن 8 و10 و4 و5؟ هذا التحدي الحقيقي لنا كآباء. أيضا إخواني، ما هو دوري كأب والذي يجب أن أقوم به في الأسرة؟ هل الدور الذي لدي أنا هو فقط أن أسير في مناكب الأرض وأترك أولادي دوام إلى 2:30، نوم إلى العصر، بعد العصر شريطي للساعة 8، تمام، وبعدين بعد الساعة 8 يتصلون علي يبغون أشياء للبيت، قالوا والله الشباب انتظروني في الاستراحة إلى الساعة 11، يمر أسبوع ما شاف أولاده. هذا كيف سيجاوب عند الله عن قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ما هو الدور الذي أريده لأبنائي في الحياة، في هذه الحياة؟ سيأتينا سؤال بعد قليل إن شاء الله مشابه لهذا. هل بيننا تفاهم في حياتنا الزوجية حول أبنائنا؟ في لقاء أسبوعي، كل أسبوعين، كل شهر أجلس أنا وزوجتي ونقول والله سارة عندها المشكلة الفلانية، إيش رأيك؟ وإلا كل شيء تكتم وتحفظ ولا أحد يخرج شيء، نحتاج أن ننتبه. كثير من البيوت تفقد هذا الإكسير، هذا إذا فقد تفقد الحياة في البيت، ويصبح الناس يعيشون في قوقعة مفرغة ليس فيها حب ولا ود ولا شيء. التفاهم عنصر أساس جدا في أي علاقة زوجية، وبالتفاهم وهو نتيجة لحب في داخل القلب يبدأ بعد ذلك بالتفاهم بين الزوجين، ليس فقط في قضايا الأبناء بل حتى في مسألة الأمور المالية في داخل المنزل وكيف يمكن ضبطها إلى غير ذلك من الأشياء. أيضا من الأمور، هل حياتي الأسرية سعيدة؟ اسأل نفسك هذا السؤال وتحمل الإجابة. دائما الأسئلة يا إخواني التي تأتي بهذه الطريقة الإجابة عليها مشوشة، لأن لم نتعود على أن نطرح على أنفسنا هذه الإجابة أو هذه الأسئلة، لكن مع مرور الزمن سوف تتضح هذه الأشياء وتصبح نسبة السعادة بإذن الله تزيد رويدا رويدا. هل حياتك الأسرية فعلا سعيدة؟ هل أنت سعيد ولا مسعود؟ سعيد، صحيح؟ إذن كن سعيد بحياتك الزوجية، وهذه الدورة إن شاء الله تقدم لك شيئا إن شاء الله. أنا أبغى بس ألغي هذه الأرض الشرائح واستئناف. إذن بعد هذه المقدمة السريعة تذكر الأشياء التالية: أنك أنت المسؤول الأول عن تربية أسرتك وإسعادها، لا المدرسة ولا الحلقة زين، ولا جيرانك، ولا إمام المسجد، ولا المؤذن، ولا مدرس الحلقة، كل هؤلاء يشكلون نسبة قليلة جدا لأن هذا الولد الذي سيدخل المدرسة عمره 6 سنوات، 6 سنوات بين يديك، ماذا عملت له؟ إذن أنت المسؤول الأول، وأنت الذي ستقف بين يدي الله تعالى بهذا الأمر. الذي يكتب أهدافه لاحظ تكون إنجازاته 10 أضعاف الذي لا يكتب أهدافه. دائما الأشياء التي في الرأس أماني وأحلام، واللي تكتب على أرض الواقع تصبح أهدافا حقيقية بإذن الله. البيت هو المكان الذي لأهله نوع من التحكم فيه، صحيح؟ لا أحد يقصبك أن تدخل أي شيء في البيت، أنت الحر، لكن في المدرسة لا تستطيع أن تحكم، ولا في الشارع ولا في أي مكان آخر. أيضا من الأشياء أن بينك وبين أن تبدأ حاجز وهمي لا حقيقة له. كل أعمالنا الآن لو تقول لواحد، ممكن واحد منكم يجي يحدثني هنا عن الأم 4 دقائق؟ من؟ كثير من الناس لديهم الرغبة، عندهم معلومات، لكنه ما يستطيع. هو حاجز وهمي لا حقيقة له. لما تكلم على خطة تربوية تجد أن بعض الناس عنده حاجز، هذا الحاجز يمنعه من القيام بأي دور تربوي. أيضا من الأشياء أن ولدك امتداد لك، كلما حرصت عليه كلما جاءك خير بإذن الله، نور في القبر ودعاء لك ويلبسك تاج يوم القيامة إلى غير ذلك. التربية 90% في حياتك، تذكر هذا الموضوع. والرعاية من أكل ومشرب وملبس وغير ذلك تشكل 10% فقط، تمام؟ أيضا من الأشياء السريعة، يا شرائح، 4 أرجو أن تنتبهوا الآن معي لهذا الأمر. أبناؤنا كالإسفنجة يتصرفون ويتشربون تصرفاتنا بدقة عالية. دائما تذكر أن سلوكنا أو سلوك أولادنا صورة طبق الأصل لسلوكنا الشخصي. والد عصبي، أولاد إيش؟ عصبي، صحيح؟ والد هادئ وأم هادئة، هذا في الغالب طبعا. تجد أم ماذا؟ تجد أولاد في نوع من الهدوء أيضا في داخل البيت. دعونا نضرب على هذا المثال. ماذا يفهم أبناؤنا من بعض التصرفات التي نعملها نحن في داخل البيت؟ عندما تتكلم أو نتكلم ونناقش ونصرخ ونعلي أصواتنا، فإن الولد يقول أحب أن أكون فظا غليظ القول مثل والدي. عندما ننتقد أبناءنا ونقلل من شأنهم، سيكون النتيجة عند الولد أنه يقول لن أبادر لأنهم ينتقدوني ويحرموني. عندما يرى الولد والده وهو يقرأ الكتب ويهتم بها، تجد أن حب القراءة والتعلم تنتقل إليه بإذن الله تعالى. أسرة حريصة فعلا على القراءة تجد أنها تنتقل إليهم. الاعتذار إذا أخطأ، إذا وجد أخطأ الوالد على ولده واعتذر له، يتعلم مباشرة الولد التواضع والعدل. انتقاد، البيت مليء بالانتقاد، الولد كثير التسخط. جو من العداء في المنزل، عدوان هذا الولد. أيضا من الأشياء، جو من القلق في البيت، هناك خوف. في غيرة في البيت، في حسد، وهكذا. في أمان في داخل المنزل، هناك ثقة. في عدل في داخل البيت وممارسة من قبل الوالد، هناك إنصاف أيضا، إلى غير ذلك من الأشياء. الذي نريد من هذا الكلام كله إخواني الكرام، أن تصرفاتنا تحت المجهر في البيت. ولا تظن أولادك أغبياء. وإن شئت مصداقا لهذا الكلام، اعمل استبانة يوم من الأيام لتقييم البيت وأعطيه الأولاد. إيش رأيك في البيت؟ إيش رأيك في كذا وكذا وكذا وكذا؟ وسترى كيف عينهم دقيقة فعلا على والديه. تخيل ولدك بعد 20 سنة، عندك ولد الآن عمره 5 سنوات، تخيله بعد 20 سنة كيف سيكون؟ من عنده ولد في أول ابتدائي؟ تخيلوا بعد 20 سنة كيف تريده أن يكون بعد 20 سنة؟ قل أنت عندك بنت، ما في مشكلة، بنت يا ولد، رجل صالح، تمام، وغيره. طيب ماشي، تفضل شيخ، ماشي وغيره، ها مشايخ، بس أعطوني كذا صورة متكاملة عن الولد، لا تعطوني قضية واحدة. صالح، محافظ على الصلوات، كل صالح محافظ على الصلوات والدين، هذا كله جانب الدين، يعني أن يكون تدينه عاليا. جميل. طيب أخلاقه، فرد صالح في المجتمع، أخلاق حسنة، قدوة، شخصية فعالة له أثر في المجتمع. جميل. ها إيش؟ مربي صالح. جميل. بقي شيء؟ طيب تعرفون في التاريخ رجل يقال له ربيعة الرائي، صحيح؟ هو شيخ للإمام مالك، تركه أبوه وأمه حامل به، ثم بعد ذلك وضع مالا لديها وقالت لي وقال لهذه الزوجة احفظي هذا المال حتى أرجع، وهو ذهب إلى الثغور جاهد في سبيله، ثم رجع بعد فترة طويلة من الزمن وجاء إلى زوجته، وحصلت قصة معروفة ومشهورة قرأتموها في السير ودرسناها في مدارسنا. لكن بعد ذلك جاء الزوج بعد أن دخل إلى بيته وقال لزوجتي أعطيني المال الذي أعطيتك إياه، قالت إن شاء الله أنا ستعطيه في اليوم التالي. ثم لما جاء اليوم التالي قالت له بعدما دخل إلى المسجد وجد شابا يعلم الناس والناس من حوله ويستفتونه، قالت لو كان ذلك المال، لو خيرت بين المال وبين ذلك الولد أيهما تختار؟ قال ماذا؟ الولد، صحيح؟ أليس كذلك؟ طيب كلكم قلتم صحيح، لذلك أنا الآن سأعطيكم سؤال ونرى هل هو كذلك ولا ليس كذلك. قال بل هذا الولد، ثم اكتشف بأن ربيعة الرأي هو ولده. لو قيل لك أنك تدفع 20,000 يطلع لك ولد صالح، تدفع ولا ما تدفع؟ ها؟ تدفع 70-100 مين يزيد؟ كل الإنسان، صحيح؟ من منكم في بيته له اشتراك باسم ولده في مجلة إسلامية؟ اشتراك في مجلة إسلامية لولدك باسمه يصل إليه إلى المدرسة. 1-2-3-4-5 والباقي خصم 5 درجات. لماذا؟ من منكم يتمنى أن يكون ولده حافظ القرآن؟ هل بدأتم فعلا؟ بل هل بدأنا فعلا؟ ولا أرميه بس في الحلقة وخلاص؟ له 4 سنوات وفي جزء عامة ما تحرك، صحيح؟ أين دور الأب؟ عندنا مشكلة. إذن 20,000 اللي قبل شوية تقولوها و70,000 الآن 110 حق الاشتراك ما طلعت، صحيح؟ بينما يأتيني الصديقة تفعله 1,000 ريال على ذبيحة، فلننتبه. إذن تخيل ولدك بعد 20 سنة ربيعة الرأي هذا هو، هكذا تتمنى. أنا ذكرت مجموعة من الاقتراحات قد توافقوني وقد تخالفوني عليها، وهي قريب من ربه، صحيح؟ دينه جيد. الأمر الثاني أخلاقه عالية، فعال في مجتمعه، متميز في وظيفته، ناجح في زواجه، ثقافته عالية. في زيادات عندكم؟ أحد يضيف شيء؟ أظننا جميعا نتفق بأنه لو خرج ولد بهذه الصفة سيكون رجل قيادي متميز له دوره في المجتمع يشار إليه بالبنان. أحد عنده إضافات على الأشياء الموجودة هنا؟ تدين، أخلاق، دعوة، تميز وظيفي، ناجح في زواجه، ثقافته عالية. متفقون على هذه الصفات جميعا يا إخوة نتمناها في أولادنا؟ طيب إذن دعونا نسأل أنفسنا السؤال التالي، هل يمكن أن تتحقق هذه الأمنية؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، تمام. إذن هل في وسعنا نحن وطاقتنا أن نحقق هذه الأمنية ولا لا؟ نحن كآباء يمكن أن نصنع ولد بعد 20 سنة في هذه الأشياء ولا لا؟ ممكن. جميل. كيف؟ أيوة هذا السؤال هنا المحك الحقيقي، لأن الأمان نحن أمانين كلها هنا، قرآن كريم نريد نحفظه. كيف؟ أعرف أسرة من الأسر كان عندهم هم تعليم أولادهم القرآن الكريم، ماذا فعلوا؟ بدأوا بالدرس في داخل البيت. عنده ولد الآن عمره 8 سنوات وصل إلى يونس. هذا الأمر ليس معجزة، لكن هو ماذا؟ وضع الخطوة الأولى، بدأ وكسر حاجز الوهم الموجود لديه. ولهذا نحن نريد كيف في هذه الليلة إن شاء الله من يقوم بهذا الدور في المنزل؟ من يقوم؟ هل ستستأجر أناس من كوكب آخر؟ ولا تأتي بهم وتستضيف أناس ويدرسون ولدك؟ لا، الأبوة والأمومة والعطف ليس موجود إلا في قلبك أنت مهما جئت بأي مربي في الدنيا، أليس كذلك؟ إذن من يقوم بهذا الدور؟ هما الوالدان بلا شك. وهل يمكن أن تتحقق هذه الأشياء خارج المنزل؟ تشارك المدرسة، تشارك والمسجد، يشارك وكل شيء يشارك، لكن تبقى الأساس هو في البيت. إذا نحن خططنا، ما الأشياء التي سنكسبها؟ وهذه نمر عليها سريعا إخواني الكرام. نكسب إذا خططنا الأشياء التالية: واحد، أداء جزء من واجبنا الذي سنسأل عنه يوم القيامة. نحن يوم القيامة سوف نقف كلنا بين يدي الله تعالى ويقول: يا فلان، أنت كان لك ذرية عددها كذا وكذا وكذا، ما الذي قمت به لهم؟ وأنت مسؤول فقط عن الفترة التي عشتها، 20 سنة مع أولادك، 30 سنة، بعدها هم يسألون بين يدي الله عما قاموا به. تربية النفس على الانضباط، على ماذا؟ انضباط في الوقت، معرفة لما يجب أن يقوم به. الذي يخطط رجل منضبط بدرجة عالية جدا، لماذا؟ لأنه يعرف متى سيعمل ذلك البرنامج، وما هو الشيء الذي يجب أن يقوم به في داخل البيت في شهر محرم وصفر وربيع أول وهكذا في رمضان إذا جاء، ماذا أيضا يريد أن يفعل. وهذه الأشياء ليست معجزة أيها الإخوة، بل هي واقع عمل يمكن أن تطبق. وأنا جئت لكم اليوم بشيء سترونه إن شاء الله، ليبدأ الإنسان فعلا بداية حقيقية. أيضا معرفة لما لا يجب أن يقوم به من التصرفات، هذا نوع من الانضباط أيضا، تربية للنفس على الانضباط. كلمة نابية لا، ضرب إخوانك لا، تكلم مع أولادك مع والديك بطريقة فجة لا، لكن هذه لا لابد أن نتعلمها من قبل. ولا أعاقبه على شيء هو عندي غلط، لكن هو ليس عنده غلط، أنه لم يتعلم أصلا في المنزل. أيضا من الأشياء إخوانا الكرام التعاون بين أفراد الأسرة وتآلفهم. إذا خططنا الجميع يعمل، الجميع يعمل. نحن عندما نعمل في بيوتنا كيف نعمل؟ نعمل نتيجة لردود أفعال. خطبة عن تربية الأولاد، نخرج من البيت متحمسين جدا، تمام؟ حتى ناكل مثلوثة، فإذا أكلنا تحطمت المثلوثة والثنائية وكل شيء، راحت كل شيء. لماذا؟ لأنه ليس لدينا خطة أعرف ما الذي يجب أن أقدمه لهؤلاء الأبناء. يقلل المشاكل داخل البيت، وستراه إن شاء الله من خلال القانون الذي ستضعه في داخل المنزل بإذن الله تعالى. يساعد على الاستفادة من جميع أفراد الأسرة. ميزة البرنامج الخطة التربوية أن الجميع خلية أحد وكلهم يعملون. لما يصير عندي رحلة أريد أن أقوم بها، كيف أجعل هذه الرحلة تربوية؟ من خلال ما سنذكره بإذن الله تعالى، وجود رؤية واضحة للأسرة، ماذا تريد أن تصل إليه، هدف واضح تجد الزوجين كلهم يلتقون عليه. مهمتنا في هذا البيت هو كذا، ولهذا تجدهم يحرصون على الحصول على هذا الهدف. ما الذي نخسره إذا لم نخطط؟ هذا السؤال مهم أيضا. إذا لم نخطط ما الذي نخسره؟ خلونا أسمع منكم. إذا لم تخطط في داخل البيت وتربي أولادك من خلال المواسم، استفادة من رمضان، إجازة صيفية الماضية تذكرون أكثر من 90 يوما، صحيح؟ في أناس ذهبوا إلى المدينة أو مكة وحفظوا القرآن كاملا، أولادنا كم حفظوا؟ سؤال مهم. الآن تعال بولد من أولادنا، ولد من بنغلاديش، تمام؟ قارن بينهم في حفظ القرآن، اللي في بنغلاديش أقوى حفظا من هذا الولد، صحيح؟ وبينهم ميزة أنهم كلهم ما يعرفون يفسرون القرآن أبدا. فلو تسأل واحد منهم تقول فسر لي إذا جاء نصر الله والفتح، ما يعرف لا هذا ولا هذا. هذا أعجمي وهذا نحن عاجمناه، وكان بالإمكان أن نفعل شيئا بسيطا في داخل البيت ويتعلم ذلك الولد. أسرة من الأسر ولدها مثقف جدا وفي رابع ابتدائي، والسبب أمه تأتي له بمجموعة من الأشرطة والألبومات ويستمع إليها كل يوم شريط، كونت عنده ثقافة. لكن لماذا لا تطبق في بعض الأسر؟ لأنه يحتاج إلى خطة لتكون جزء من برنامجه. إذن ما الذي نخسره إذا لم نخطط؟ واحد، ها؟ هذا إجابة خروج من مأزق لكنها ليست إجابة. تفضل. ضياع الوقت جميل، ها؟ تفكك أسرة يحصل هذا، ها؟ إذا لم تخطط سيخطط لك غيرك. جميل، ها؟ ثلاثة من هنا، ها؟ عشوائية وتخبط، ردود أفعال دائما، دائما ردود أفعال، ها؟ فوضوية. آخر إجابة. يا سلام، إننا نخسر أشياء كثيرة مما نتمناها لأولادنا. دعونا نرى ماذا في هذه الشريحة. أول شيء أعيدونا للشرائح. رجعت الحمد لله. مشكلة أنا عندي هنا شيء. طيب، تآكل المربي وعدم وجود ما يقدمه. تمام. اللي ما هو جالس عنده خطة واضحة ولم يبني نفسه تربويا سيجد أنه عند فترة ليس لديه شيء يقدمه في داخل البيت. مثله مثل المدرس اللي يسمعه بس لكن ما يربي. جميل. ولهذا بعد فترة الطلاب الموجودين عند هذا الأستاذ ماذا يفعلون؟ يرتقون، أنه جالسين يقرؤون، يطلعون على مواقع انترنت، يعرفون أشياء كثيرة من خلال زملائهم، بلوتوثات كثيرة تنتقل، والمدرس هو في مكانه. نفس القضية في البيت. إذا لم يكن الوالد يطور نفسه بحيث يكون شخصية مقنعة عند الولد، وإلا سيظل يتآكل ولا يجد شيئا يقدمه. يكون دور المربي هنا هو حلال للمشاكل فقط. أول ما تدخل البيت شوف ما حل الواجب، دائما هذه مشاكل. صحيح؟ أنا أجزم 100% أن من أكبر المشاكل لدينا في بيوت، أحد المشاكل ليس أكبر، الاستيقاظ المدرسة صباحا. صحيح؟ مرض عندنا، لذلك نستخدم كل ألوان التأديب من التحفيز ومن كذا ومن كذا. آخر شيء الكي، أنا أعطيه كف يهدأ، بعد 3 دقائق يرجع إلى وضعه الطبيعي، يأخذ الشنطة ويمشي. تمام. يعني عندنا قضية الكف هذه عجيبة، لنا سبق تاريخي فيها. ولهذا الدكتور محمد الوهابي يقول: ذهبت مرة في سكة القطار، في قطار من هولندا إلى بلجيكا، يقول في أثناء الطريق كان بجنبي في القطار بجواره امرأة وطفلها لم يدخل مدرسة بعد، يقول أتعبنا بالصياح، يبكي وجلس يبكي وأتعب، أزعج الناس في داخل. احنا لما يصير راكبين طيارة واحد من أولادنا يبكي ايش نسوي؟ نعطيه ريال. هذا أول علاج. ما فيه؟ شفنا له بطاطس. ما فيه؟ ايش نعطيه؟ لازم كف. ضروري الكف هذا، يعني يجعله هادئا بحيث انه ينام حتى تنتهي الرحلة. يقول الدكتور محمد الوهابي: ففتحت المرأة شنطتها فتوقعت ما يخرج من شنط نسائنا في العادة، شباصات وما أدري إيش، مع احترام الأخواتنا النساء، لكن هذا واقعنا، صحيح؟ قال: فأخرجت له كتابا، فسكت حتى وصلنا إلى بلجيكا. كتاب. طلع الأولاد كتاب. إيش يسوي؟ تعرف إيش يسوي؟ جننك، صحيح؟ رجعونا للشرائح يا مشايخ. رجعت، خليكم تابعين. فقدان الأولاد لكثير من القيم والسلوك التي لم يتربوا عليها عمليا. في المجالس لما نجلس مع بعض في الاستراحات وغيرها، ماذا يقول بعض الإخوة؟ والله الولد الأول ضحية، صح؟ ونبغى نعوض في الولد الثاني، ويصير الثاني ضحية أيضا، وتصير بعدين الأسرة كلها مأساة ضحايا، وهو لا يزال إلى الآن ما بدأ عشان يشوف له حل في هؤلاء الضحايا. كيف يمكن أن يخرجهم؟ هناك قيم كثيرة يحتاجها أولادنا في حياتهم، لا ينبغي أن يتعلموها حتى يكون هذا عادة وسلوك في حياتهم يمارسوا بعد ذلك بتلقائية. ولذا لاحظوا يا إخوان، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع. لو علم الوالد هنا وأخذ ولده إلى المسجد خير له من معالجة ترك الصلاة وعمره 18 سنة، صحيح؟ والناس الآن جالسة تعاني، إلا عمره 18 سنة لا يقوم ويجلس تكرمون في الحمام حتى تنتهي الصلاة والتراويح والدعاء وهو في الحمام. لماذا؟ لأنه وهذا سيأتينا إن شاء الله، دائما الآباء يتعرضون لاختبارات من الأبناء دون أن يشعروا. لذلك احذر أن تقع في الفخ. لا تتصور أن أولادك أغبياء أبدا، انسى هذه العبارة، وسترى إن شاء الله بعد قليل دليل على هذا. إهدار حقيقي لحياة أولادك، إهدار حقيقي لحياة أولادنا. نكتشف بعد سنوات أن تلاحظون أحيانا أسرتين بجوار بعض، جيران وأولادهم في نفس السن، وهذا الولد متميز والثاني لا يزال في مكانه. ولما ترى ولدك وترى ولده في المسجد تشعر بحرقة في داخلك، حرقة، لماذا لم يصل ولدي لهذا المستوى؟ ننسى أشياء مهمة في حياتهم. ميزة الخطة أنها الأشياء المهمة واضحة في ذهنك وضوح الشمس، لأنك تعرف ماذا تريد، فتعرف عندئذ كيف تصل إليه. تفاقم المشاكل داخل البيت، المشاكل تزيد بسبب أنه ليس هناك خطة تربوية لتقليل هذه المشاكل. لماذا لا نخطط؟ مجموعة من الأشياء سريعا تكلم عليها، ممكن تنقلوها سريعا. الاتكال على المؤسسات الأخرى، اختار مدرسة أهلية متميزة يدفع على ولدي، وبعدين لن تقدم المدرسة كل شيء، يجب أن نؤمن بهذا. لماذا؟ الآن هذا الأستاذ أمامه 40 طالب، 20 طالب، ما القيم التي سيربيها لهم؟ هو الآن لديه منهج يريد أن ينتهي منه، فلا تأتي أنت وتحمل وترفع الإثم والحرج عن نفسك بهذا السلوك. هذه فقط مسكنات وليست علاجات أبدا لأولادنا، وهو تفكيرنا بأننا إذا أدخلنا مدرسة جيدة فهذا كافي، هذا ليس بصحيح. أيضا من الأشياء الثقة الزائدة والمفرطة في الأبناء. أولادي طيبين وما هم بحاجة لهالكلام اللي تقولوه أنتم، ودائما أنتم تتشددون وتقولوا لازم خطة وكذا. وبعدين ليس فقط يعني الناس اليوم عندهم تقييم للجار المتميز هو الذي لا يؤذيك، لكن الجار المتميز هو الذي يبذل الندى أصلا، وهو الذي يحسن إلى جيرانه، ولو أهدي إلي كراع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقبلت. الصحيح أن الولد المتميز ليس هو الهادئ، إنما الولد المتميز هو الولد الذي لديه شيء يقدمه لنفسه ولمجتمعه وغير ذلك. الثقة الزائدة. ولهذا نقول أيها الآباء أيها الأمهات، لا بد من الرقابة داخل البيت. توافقون ولا ما توافقون؟ ها؟ لازم مراقبة. ما حدود هذه المراقبة؟ ها مشايخ، خلونا نبدأ بإخواننا. توافقوني جميعا على أن لا بد من مراقبة داخل المنزل ولا لا؟ طيب، لماذا هذه المراقبة أولا؟ نحن نراقب أولادنا لماذا؟ لإيش؟ لإصلاحهم. جميل، ها؟ بس شفت كيف؟ اكتشاف أي انحراف مبكر. أيوة، أكيد، نحن نتكلم عليها الآن. لا بد من الرقابة داخل البيت، ليس للتخون ولكن لمنع التفريط. صحيح، واحد عمره 18 سنة عقله صغير، لكن ليست كاميرات مراقبة عليه. أنت تدمر ولدك هنا، كيف؟ أكيد كاميرات المراقبة هذه والبحث عن كل صغيرة وكبيرة والجلوس معه في السيارة وانت سويت كذا وكذا وكذا وكذا، هذا مو صحيح. والدليل على هذا أنك أنت إذا كنت تعمل في مؤسسة أو أي جهة حكومية أو أهلية ومسك مدير المؤسسة وقال لك أنت سويت كذا وكذا وكذا، يعجبك ولا ما يعجبك؟ ما يعجبك. أيضا أولادك بشر مثلك، لا يعجبهم ذلك. أي نعم، فالبحث عن أخطائهم وتتبع كل صغيرة وكبيرة ليس صحيح. ولهذا العرب تقول العقل ثلاثة أثلاث، العرب تقول العقل ثلاثة أثلاث، ثلثه فطنة وثلثه تغافل. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. أعرف شخص هنا صارت له مشكلة في هذه المنطقة وطلق زوجته بسبب شطة ريال واحد. لماذا؟ ما في تغافل يا إخوة. مشاكل كثيرة بين الأسر بسبب ماذا؟ تأخر الزوجة في قصر الأفراح وهي ينتظرها برا دقيقتين، وهي عندها 3 أبناء، واحدة تكرمون ضاعت ضاع حذيان واحد منهم، والثانية ما أدري إيش، وهي ضاع عليها ذهب، صحيح؟ وماسكة فيها أم العروس اللي تقول لها العشاء جاهز. بينما نحن لما نذهب لواحد من أصدقائنا ماذا نفعل؟ نتصل عليه يقول ترى يا فلان أنا تحت. قال والله توي قايم من النوم بس امهلني شوية تروش وانزل لك. ننتظره لما ننتظره تروش ويلبس ثوبه وننتظر في السيارة نص ساعة، ولما يأتي نسلم عليه بكل حرارة وعفاوة. لماذا هذا يحصل مع الزوجة؟ لماذا هذا الخلق المقلوب العجيب عندما نتعامل مع داخل بيوتنا، وعندما نتعامل مع أولادنا، عندما نتعامل مع أصدقائنا؟ ولهذا نرجع إلى ما بدأنا به، خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم، وأنا خيركم لأهلي كما قال عليه الصلاة والسلام. عدم وضوح الأولويات، إن لأهلك عليك حق، تمام؟ ينبغي، ما هو رقم واحد في حياتك؟ لازم هذا تعرفه، لكن ليس كلاما فقط، بل هو كلاما وتطبيقا. أول رقم في حياتك هو أسرتك. إذن كم تجلس أنت من ساعة أسبوعيا لتخطط لأسرتك، لترى مشاكل أسرتك، لتحاول أن تبني مستقبل أسرتك؟ كم ساعة تجلس؟ هذا نحتاج أن ننتبه له. ولهذا يا إخواني كل الناس يقولون نحن نشقى من أجل أسرنا، لكن الواقع يكذب هذا الكلام، حاشا هذه الوجوه. لكن نحتاج أننا نتساءل يعني دائما. عدم إدراك مدى خطورة المؤثرات الخارجية. قول إلا هو سنأتي الآن بعد. لماذا لا نخطط؟ لأن الأولويات غير واضحة لدينا. لو كانت الأولويات واضحة أن الأسرة رقم واحد خططنا لها، لكن لما كان الأولوية عندي هو بناء بيت أو النجاح في عملي، خططت لهذا الأمر ورحت واخذ دورات في هذا الموضوع. نفس القضية، الثقة الزائدة والمفرطة في الأبناء، لأنني أثق في أولادي وأقول لهم أناس ما يحتاجون هذه الأشياء اللي تقولوها، لذلك أنا ما في حاجة أني أخطط وأني أسوي لهم لقاء عائلي وأني أفعل كذا. نفس القضية، الاتكال على مؤسسة التربية الأخرى، هم يخططون ويبذلون، ما ادعي أن أفعل هذا الأمر. وضحت؟ جميل. عدم إدراك مدى خطورة المؤثرات الخارجية. في كتاب في السوق اسمه القوة الناعمة. الناعمة في قوة قوية خشنة وهي قوة السلاح. اكتشف الناس اليوم أن قوة السلاح تزيد الشعوب عنادا، لكن روح بهدوء إيش تفعل؟ غير أفكارهم. إذا غيرت أفكارهم بعدين يلبسوا مثلك ويحلقوا شعرهم مثلك ويتابعوا قنواتك كل سهولة. ولهذا الآن حرب الناعمة جالس تجري. تشوف شبابنا في السوق لابسين لو ووست. تعرفون لو ووست ولا لا؟ من يعرفه؟ اللي هو طيحني يسموه الشباب، تمام؟ يعني تصوروا شاب يلبس ملابس نصف عورته برا، وبنت ليس ولد، أنا ويمشي في السوق ولا عنده مشكلة. هؤلاء أبناؤنا، حتى بنات المسلمين أشعر أنا بأنها بنت لي. ولهذا العرب يقولون كل ذات صدر خالة، كل ذات صدر خالة. أي امرأة في الدنيا كأنها خالته، كأنها جزء منك تحافظ عليها، أقصد المسلمات منهن. إذن عدم إدراك مدى خطورة المؤثرات الخارجية. فيلم بلاي ستيشن، لا تتصور أنه هم شي يصير ساكت ولدي، هو ساكت بس جالس يتدمر بهدوء. ولهذا لما يطلع فيلم من والد ديزني مثلا، ما الذي يحصل؟ يجيبون مجموعة أطباء نفسانيين واختصاصيين أطفال ومخرجين تلفزيون وغيرهم، ثم يبدأون هذه اللقطة. ما الذي يمكن أن تغيره من قناة عند الطفل؟ صغير وتشغله. الآن صار ثلاثي أبعاد، بلاي ستيشن 2 و3، ومعنا أولادنا الله أعلم ما الذي سيحصل لهم بعد. قلة الخبرة بالتخطيط، ناس ما تخطط، أنه ما في خبرة بالتخطيط، عدم وجود رغبة بالتخطيط، ما عنده رغبة ولذلك ما يحرص عليه. الخوف من الفشل، أن تفعل شيئا خير من أن تظل ساكن. إيش رأيك تبدأ؟ والله يا أخي أنا جربت مرة بعد محاضرة وفشلت. كم مرة؟ واحدة؟ لا بأس. افشل ثانية وثالثة ورابعة وألف. أيضا من الأشياء تجارب فاشلة سابقة مع التخطيط، وهذا أيضا جرب هذه المرة. محاولة إصلاح كل شيء من أول يوم مو صحيح. تصلح كل شيء في أول يوم. نحن نقول دائما ردود الأفعال، جميل الإنسان يستفيد من محاضرة دورة أنه تشعره بأهمية هذا الأمر، ثم يبدأ بهدوء وتدرج. وسنراه إن شاء الله كيف أصلا تكون البداية بهدوء وتدرج. أن بعضهم يأتي الآن ويأخذ ورقة A4 يقول هذا مشكلة وهذه مشكلة وهذه مشكلة، إذا نسوي البرنامج 1 2 3 4 وبعدين يلاحظ أن أولاده ليسوا معه والأسرة كلها ليست معه، لكن كيف أبدأ بهدوء لأصل النتيجة الصحيحة؟ سلولي سلولي باتشور، تمام؟ هو بطيء لكنه في الأخير ماذا؟ أكيد المفعول. هذه ليست إعلانات تجارية بل هو برنامج تربوي. طيب هل هناك أسباب أخرى تجعلنا لا نخطط؟ خلونا نسمع منكم اثنين كذا، لماذا لا نخطط؟ ها مشايخ أعطونا جوائز يا أبو عبد الله. ها بتتعب يا شيخ، أنا أتنقل يمينا يسارا. طيب سم. ها عدم وجود خلفية مسبقة عن ثقافة التخطيط، جميل. ايش؟ اي والله حياة سريعة. ترى انت لا تقيس لما تتكلم على هذا الموضوع، تقدمه الان في مصر مثلا والناس ولا في المغرب ولا في اي مكان اخر مشغولة بلقمة عيشها يعني صباحا مساء، انت تجيك في راتبك 12000 13000 10000 بينما واحد يبغى بس في الشهر $100 $300 تكفيه. متى يتفرغ لاولادي؟ هذا الكلام صحيح؟ الحياة سريعة ومزعجة ومتطلباتها كثيرة والقناعة قليلة عندنا. نبغى نلبس مثل الناس ونبغى نسبب، تمام. ثاني ها مشايخ لماذا لا نخطط ايضا؟ ها ابو عبد الله جوائز يمكن تحرك الناس، ها قول كيف؟ اعتمد على القدر. قولها مره ثانيه.
اقول لقد يكون عند البعض اعتمد على القدر.
اي نعم
هذا مكتوب انتهى الموضوع.
اي خلاص صحيح تفضل. ايوه اعتياد على عدم التخطيط. طيب خلينا ننتقل لي ما هو التخطيط. انتم من خلال الدورات اللي اخذتوها وما شاء الله ناس منكم في شركات كبرى وغير ذلك، ما هو التخطيط؟ يلا مشاء الله يا شيخ جيب لنا جوائز الله يرضى عليك.
ابشر ابشر ابشر.
ايوه بس لا تجيب عصير ومدري ايش، هذا ما يبغوه الناس.
لا لا
ايوه 1500 كذا انا عارف اتحرك شوي. اي أيوة والله الفلوس تحرك النفوس. سمعني سمع، لا تعطيني نقطة واحدة، قل لي التخطيط هو كذا تعريف. قول. ايوه يا سلام جميل. ها جميل. ها ايوه الهدف. يا سلام يا سلام جميل. ها تفضل جميل. ها دعاية وإعلان بس مو تعرف هذا يعني، هذا عشان تبغى تجي للناس تقنعهم بالتخطيط تقول لهم هالعبارة كلهم تشققوا بعده، تمام، لكن ما يعرف يسوي شيء. جميل أحسنت. ها تحقيق كيف تصل إلى هدفك. ها آخر جاب. أيوة يا سلام. طيب لو سألتكم يا إخواني إيش الأهداف في حياة أي مسلم، ماذا تقولون؟ إيش الأهداف في حياة أي مسلم على هذه البسيطة؟ إيش أهدافك أنت؟ لما يجيك ولدك عمره 18 سنة يقول يا بابا أنا عاوز أو أنا أريد، عشان القاعة فيها طيب أنا أريد، تقول لي إيش أهدافي في الحياة؟ تقول له إيش؟ نبغى عزابية عشان يعني يتعلم شو هي عزابي. قول بس هذا هدف استراتيجي فوق، بس اللي توصل حتى نبغى، لأنه هذا اللي تقول له إرضاء اللي في السماء يجي يقول لك أنا أبغى بانوراما وأبغى إن 95، إيش تقول له؟ تقول له لا وهذا حرام وفي بلوتوثات سيئة وانت توك صغير ونوكيا ما يصلح لك خذ سامسونج خذ أي شيء. تحقيق إيش؟ ها طيب جميل. نأخذ متزوجين وقدام يعني معمرين مرة. ها يلا المعمرين. ها قول إيش لما يجيك ولدك يقول لك إيش أهدافي في الحياة، ماذا تقول لهم؟ أيوة جميل. بس شراء بيت، زواج، حصول على فلوس، راتب، وظيفة متميزة، مصر هذا إرضاء والدين بس. وتلاحظ نشوف المشايخ هنا تفضل ثلاثة وهي أحسنت غششتك أنا مرة أنا عارف ولهذا نقول أيها الإخوة خمس قضايا رئيسة في حياة أي مجتمع: من أنا، أشبه من أنا، من أتبع، ماذا أفعل، ما قيمة ما أفعله. أي أب، أي مدرس، أي مربي لازم الخمس هذه القضايا يعيشها يتشربها في داخل نفسه. من أنا، تحديد الهوية. أشبه من أنا، تحديد الانتماء. وينك يا أعطونا إذا في ستاند هذا الورق. أيوة. من أنا، تحديد الهوية. أشبه من أنا، تحديد الانتماء. من أتبع، تحديد المرجعية. ماذا أفعل، تحديد الأهداف المرحلية. ما قيمة ما أفعله، تحديد الهدف الاستراتيجي. لازم هذه الأشياء نحن كمربين نتشربها، ثم بعد ذلك ننقله لأولادنا. من أنا، تحديد الهوية. أي أمة من الأمم، ما الذي يشكل هويتها؟ ثلاثة أشياء: عقيدة، لغة، تاريخ. عقيدة، لغة، وتاريخ. وهذه طول الكلام فيها. الثاني: أشبه من أنا، تحديد الانتماء. كيف يمكن أن أنتمي إلى شيء؟ هذا مهمتي أنا كمربي. كيف أجعل ولدي منتمي للأسرة، يحبها، يألفها، يأنس فيها، يشعر بتآلف بينه وبين جميع أفرادها؟ هذا تحدي أيضا. من أتبع؟ لازم أقول لولدي إن في مرجعية يا ولدي، لنا في مرجعية. كل إنسان له مرجعيتان: مرجعية معصومة، علشان المرجعية الحية هذه ترجع إلى المرجعية المعصومة، فأقول له قدوتي أنا وأنت هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الولد تبقى قدوته المعصومة عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع هو أن يتعرف على كل ما فيها بحكم صغر سنه وقلة معلوماته. نحتاج أنه ماذا؟ يكون عنده قائد حي، مربي حي. هذا المربي يجعل هذه القيم حية مطبقة في نفسه. من أتبع؟ ماذا أفعل؟ تحديد الأهداف المرحلية. ما هي أهدافي كأب كمسلم؟ ثلاثة أشياء: إصلاح الدين، إصلاح الدنيا، إصلاح الآخرة. إصلاح الآخرة هنا لما نقول نحن، من وين نأخذ أهدافنا يا إخوة؟ ما نأخذها من وين؟ ستيفن كوفي ولا براين ترايسي ولا إدوارد بونو ولا من القرآن والسنة؟ لأنه هو المرجع عندي. فالقرآن والسنة لما أرجع إليه يقول لي: شوف يا مسلم، أنت أهدافك ثلاثة أشياء: واحد، إصلاح الدين. أقول له: ما دليلك على هذا؟ قال: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على المنبر كما في صحيح مسلم قال: اللهم أصلح ديني، صحيح، الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي. كلهم إنه ما فيه. أيوة. طيب. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. جميل هذا الموضوع جدا. كيف نصلح الدين؟ بأمرين: صلاح القلب وصلاح الجوارح. كيف نصلح الدنيا؟ بستة أشياء: إصلاح الدين، وإصلاح المال، وإصلاح الجسد، وإصلاح الأسرة، وإصلاح المجتمع، وإصلاح الأمة. كيف أصلح الآخرة؟ بأربعة أشياء. هذه الأشياء كلها إن شاء الله في لقاء قادم نحاول أن نشرحها بشكل متوسع. ثم بعد ذلك في الأخير: ما قيمة ما أفعله؟ إذا لم أستطع كأب ومربي أن أوصل هذه الأهداف السابقة، أقول له: يا ولدي، احرص على كل عمل يقربك إلى الله. هدف استراتيجي قربك إلى الله. عندئذ يكون لا يكون لديه تشتت هذا الولد. رجعونا على الشرائح المشايخ. شكله راح هذا مرة. إصلاح الدين بأمرين: إصلاح قلب وإصلاح جوارح، وإصلاح الدنيا بستة أشياء: إصلاح الدين، إصلاح المال، إصلاح الجسد. عارفين هذا ما هو جالس يشحن أصلا، هذا سينطفئ. ما بقيت الأزرار يا أخي، خاف أضغط على شيء يمسح الدنيا كلها. إذا جاء أنا بعطيك جائزة اللي ننتظرها منك. خلوه حتى تجي إن شاء الله هالتقنية. ها. انتماء. لازم أي إنسان لا يمكن أن يحب منظمة ما يشعر بانتماء إليها، في البيت، في المدرسة، في المسجد، لا يمكن نجعل إنسانا ينتمي لهذا الشيء ما لم يحبه ويشعر بأنه جزء منه. في داخل بيوتنا لما نحمل أولادنا المسؤولية، لما يكون عندنا مناخ أسري متميز ينتمي غصبا عنه. وسنلاحظ الآن 10 قضايا لبناء أي مناخ أسري متميز في البيت بعد قليل إن شاء الله. طيب لا تنشغلوا بالتقنية، أبغى منكم كذا تعطوني كلمات سريعة، أي كلمة تبدأ بحرف الميم وتنتهي بحرف الميم. يلا ميم، مين اللي قال ميم؟ لك جائزة إن شاء الله. فأترى أتكلم على حسابي، الله يعين. قول مشموم. جميل، أكيد عندك محل عطورات. أيوة. ها مرام. ها ولا مليم يا حق، ولا مليم. طيب مليم. ها محبوم، هذا حق الانفلونزا. طيب ها شيخ.